العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا ما يتعلق بالاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، هما من أهم فروع علم الاقتصاد، وذكرنا أن ما ذكر فيه فرضيات، إذا توفرت الشروط هذه الفرضيات تثمر، وأما إذا لم تتوفر الشروط أو توفرت ولكن هناك موانع هذه الفرضيات تكون عقيمة. هناك ظهر الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المادي. الاقتصاد الإسلامي اعتمد على أسس رصينة ليست فيها فرضيات، دين، شريعة، أخلاق، هذه ليست فرضيات، هذه حقائق واقعية، إنما تأتي موانع تزيل تقف أمام تأثير هذه المقتضيات. لا أن تكون فرضيات لو توفرت هذه الفرضيات شروطها وهناك عوامل لنجاحها حتى تكون مثمرة، وعلى فرض إثمار ثمراتها وتحقق ثمراتها تكون هذه ثمراتها هي التي يريدونها أو لا، سيأتي بيان ذلك مفصلا. هذا ما يتعلق بالاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. هناك اصطلاح آخر وهو الاقتصاد القومي. الاقتصاد القومي ذكروه بأنه في تعريفه قالوا الاقتصاد القومي هو يدل على الهيكل الاقتصادي في مجموعه متضمنا جملة من النشاطات الاقتصادية المختلفة الإنتاجية والمالية الخاصة بمجتمع معين، كما تدل عليه كلمة قومي. الاقتصاد القومي يرجعون إلى مجتمع معين، سواء كانت خاصة بالفرد أم كانت بالمجتمع في مجموعه. والاقتصاد القومي يتضمن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، وهي الزراعة والصيد والغنس، المناجم والمحاجر والمعادن، الصناعات التحويلية، الصناعات الإنشائية والبناء، إنتاج الكهرباء والغاز، المرافق العامة، الخدمات المالية وخدمات التوزيع أي التجارة، الخدمات الشخصية وخدمات الترفيه، النشاطات الحكومية، نشاطات أخرى لا تدخل ضمن البنود السابقة. هذه مجموعها هي تسمى الاقتصاد القومي، الحاصل من هذا يسمى الاقتصاد القومي. ولبن تلك النشاطات يتكون الدخل القومي، هذا هو الاقتصاد القومي، وأما الدخل القومي يتحصل من هذه النشاطات الذي هو المقياس. والدخل القومي ذكروا في تعريفه هو المقياس للقيمة النقدية للتدفق الكلي للسلع والخدمات التي ينتجها النشاط الاقتصادي في مجتمع ما خلال فترة زمنية كعام مثلا. ويمكن حساب الدخل القومي بثلاث طرق تؤدي جميعا إلى نفس القيمة إذا توفرت الإحصاءات الدقيقة في العناصر المختلفة التي تحتاجها كل طريقة من هذه الطرق. هي طرق ثلاثة يحسب بها الإنتاج القومي أو الدخل القومي. الطريق الأول حساب مجموع قيم السلع والخدمات التي أنتجت خلال عام مع تصحيح هذه القيم، آخذين في الاعتبار الضرائب غير المباشرة والإعانات وكذلك المبيعات بين المؤسسات، وذلك لتفادي الازدواج في الحساب حتى لا تحسب قيم معينة مرتين أو أكثر. هذه طريقة من الطرق لحساب الدخل القومي. الطريق الثاني حساب مجموع ما دفع من دخول للقطاع المنزلي في مقابل ما قدمه هذه هذا ما قدمته هذه ما قدمه هذا القطاع من خدمات إنتاجية. العمل بكل أنواعه، الخدمات الإنتاجية تطلق العمل بكل أنواعه. فوائد المدخرات التي قدمها، ريع الأرض التي يمتلكها، أرباح المشروعات التي يمتلكها، ويضاف إلى ذلك الأرباح التي احتفظت بها المؤسسات كاحتياطات. هذا هو الطريق الثاني التي يحسب بها الدخل القومي. الطريق الثالث، حساب مجموع ما أنفق على السلع الاستهلاكية وعلى السلع الإنتاجية، يضاف إلى ذلك الإنفاق الحكومي وإنفاق المقيمين في الخارج على شراء السلع والخدمات التي تنتجها الدولة، ويطرح من ذلك ما أنفقه المقيمون في الدولة على شراء السلع والخدمات من الخارج أي الواردات. هذا طريق ثالث لحساب الدخل القومي. هذا الذي يكون الواردات المنظورة وغير المنظورة. ومبدئيا هذه هي الطرق الثلاث لحساب الدخل القومي لكل دولة. مبدئيا لا بد أن تتساوى هذه الطرق الثلاث، سواء أخذنا بالطريق الأول أو الثاني أو الثالث، لا بد النتيجة أن تكون متساوية، تتساوى النتائج التي نصل إليها باستخدام هذه الطرق الثلاث، حيث أن مجموع ما ينفق على السلع والخدمات لا بد أن يساوي قيمة المبيعات من هذه السلع والخدمات خلال فترة الإحصاء. هذه لا بد أن تكون تصرف ما يرد على مقابل ما صرف أي شيء يحسب، حينئذ يكون ناتج الدخل القومي الناتج من هذا. وهذه القيمة بالتالي يجب أن تساوي مجموع ما أنفقته المؤسسات على إنتاج هذه السلع والخدمات، أي مجموع الأجور والمرتبات والفوائد والأرباح والريع والأرباح غير الموزعة والتي تحفظ بها المؤسسات كاحتياطات. إلا أنه لا من الناحية الواقعية تؤدي مشاكل القياس إلى اختلاف النتائج الثلاث، لكن لما نصل إلى النتيجة نرى أن هذه الطرق الثلاث لم تكن متساوية في نتيجة واحدة، تختلف هذه الطرق الثلاث. هي مبدئيا تصل إلى هذه النتيجة الواحدة لكنها تختلف، وهذه يجب اختلاف النتائج الثلاث التي يجب اتباعها سويا، حيث أنها تشكل الأساس الذي يعتمد عليه إعداد الحسابات القومية. ثم إن الدخل القومي يقيس تدفقات السلع والخدمات التي أنتجت في مجتمع ما خلال عام مثلا، لذلك يمكن أن يؤخذ مستواه كمؤشر على درجة رفاهية المجتمع، وواضح أنه في الواقع لا يمكن أن يؤخذ مستواه كمؤشر. نحن إذا نريد الدخل القومي نحسب الدخل القومي ونتائج الدخل القومي، الدخل القومي إنما يدل على رفاهية المجتمع، لكن لما نصل إلى هذه النتيجة لا نرى ذلك، إذ رفاهية المجتمع لم تتحقق بخصوص وجود هذه الطريقة، أي وصول إلى الدخل القومي والربح. حينئذ هناك عوامل أخرى هي التي تؤثر في رفاهية المجتمع، وهل إن هذه العوامل الأخرى هي متوفرة دائما حتى يحصل له رفاهية المجتمع؟ نذكر ذلك، إن الدخل القومي يقيس تدفقات السلع والخدمات التي أنتجت في مجتمع ما خلال عام، لذلك يمكن أن يؤخذ مستوى هذا الدخل القومي كمؤشر على درجة رفاهية المجتمع، وواضح أنه في الواقع لا يمكن أن يؤخذ مستوى الدخل القومي كمؤشر على درجة رفاهية المجتمع، إذ لا يمكن في الواقع أن يعتبر مؤشر دقيق على ذلك. مجرد وجود دخل قومي ممتاز في بلد يدل على رفاهية المجتمع في ذلك البلد، ليس الأمر على هذه الدقة. ومن المعلوم أن رفاهية المجتمع تتوقف على حجم التدفقات الإنتاجية من السلع والخدمات، كما تتوقف أيضا على كيفية توزيع هذه التدفقات بين أفراد القطاع المنزلي، أي بين وحداته المختلفة، كما يأتي بيانه في توزيع الدخل. وكذلك تتوقف على نوعية السلعة، سلع المنتجة، وتتوقف على أحوال البيئة التي يعيش فيها أفراد المجتمع، والتي يجب أن تتحسن نتيجة ارتفاع الدخل القومي، وهذا غير حاصل في جميع الدول. ترى دخله القومي ممتاز ولكن رفاهية المجتمع لم يحصل، إذ رفاهية المجتمع لم تكن مرتبطة بالدخل القومي دائما. حينئذ وهناك عوامل أخرى كثيرة يجب أن تؤخذ في الاعتبار للاعتماد على الدخل القومي كمؤشر على رفاهية المجتمع حينئذ. ومن المعلوم كما تقدم بيانه أن الدخل القومي هو مقياس للقيمة النقدية للتدفق الكلي للسلع والخدمات التي ينتجها النشاط الاقتصادي في مجتمع ما خلال فترة زمنية معينة كما ذكرنا سابقا، لكنه فهو لا يتضمن فقط الإنتاج المحلي، وإنما يتضمن كذلك الدخول التي يحصل عليها المقيمون في الدولة عائدا لنشاطاتهم في الخارج. هذه العائدات التي تصل إلى المقيمين في الداخل لنشاطاتهم الخارجية، هذه أيضا داخلة في النقد في الدخل القومي. وعلى أساس أن الدخل القومي يحسب بدون الضرائب غير المباشرة، يكون الدخل القومي على أساس ذلك مساويا للناتج القومي الإجمالي بسعر التكلفة. فإذا طرحنا انخفاض قيمة الأصول الرأسمالية بسبب استخدامها في الانتاج المسمى في علم الاقتصاد بالاهتلاك، الاهتلاك ليس إتلاف، الاهتلاك هذه المعامل، هذه المصانع، هذه الأدوات تستعمل كل سنة، هذه تؤدي إلى تقليل حيويتها، تسمى اهتلاكا، هذه تأخذ مبالغ في صرف هذه. استثنينا هذه المبالغ اللي تصرف على اهتلاك هذه المؤسسات حينئذ، فتكون النتيجة مساوية للناتج القومي الصافي بسعر التكلفة، وهذا هو المؤشر الواقعي عن السلع والخدمات التي تدل على مدى ما يتمتع به المجتمع. وسيأتي إن شاء الله في محله، إذا أردنا أن نعرف قيمة الخدمات، قيمة السلع، لابد أن نحسب هذه الحسابات حتى يظهر لنا قيمة السلع والخدمات. وهي نأذن هل أن المجتمع تحقق فيه رفاهية الرفاهية، أم أنه الرفاهية لشيء والدخل القومي شيء آخر؟ على مدى ما يتمتع به المجتمع من رفاهية خلال عام الإحصائي. هذا ما يتعلق بالاقتصاد القومي وما يرتبط به بالدخل القومي. هناك نمو قومي وغير ذلك يظهر بحثه في مطاوي البحوث الآتية. ثم إن الاقتصاد على أقسام وفروعه متعددة، ذكرنا سابقا بعض الفروع، قالوا بأن الاقتصاد تشعب فروعه، علم الاقتصاد صار له فرع للزراعة، فرع للصناعة، فرع للتجارة ونحو ذلك. اقتصاد طبيعي، نذكر بعض الأقسام في المقام. اقتصاد طبيعي، اقتصاد القائم على التخطيط، الاقتصاد الحركي الديناميكي، الاقتصاد السوقي، الاقتصاد الرأسمالي، الاقتصاد الاشتراكي، اقتصاد السوق الحرة، الاقتصاد القياسي، الاقتصاد الكلاسيكي، الاقتصاد المختلط، الاقتصاد المغلق، الاقتصاد القومي، الاقتصاد التبادلي، الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الجزئي، اقتصاديات الرفاهية، الاقتصاد الدولي. وهناك أقسام أخرى يظهر في خلال البحوث الآتية، ولا ملزم لنا لدراسة هذه كل واحد منها لخروج هذه الدراسة عن موضوع بحثنا، لكن لا بأس بالإشارة إلى تعريفها ولو على سبيل الإجمال، إذ لها ارتباط في تأسيس النظريات التي في مؤسست وبنيت عليها النظام الاقتصادي المادي. هذه لها دخل في تأسيس النظام الاقتصادي المادي، وسيأتي بيانها في الجملة إن شاء الله.